أحد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو.
الله أكبر، ما جزم، ما قال إنها لعبد وأنا هو، لا، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، قال وأرجو أن أكون أنا هو، يعني أرجو أن أكون أنا ذلك العبد، ولهذا هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا كما يناديه بعضهم بأمور كثيرة، بل ينبغي أن تناديه بما كان يحب صلى الله عليه وسلم. قال فهذا فضل عظيم، من سأل الله الوسيلة حلت عليه الشفاعة. ما هي الشفاعة؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهي الشفاعة عظمى كما تعلمون، هي شفاعة عظمى يوم القيامة، ولم ينكر هذه الشفاعة إلا الخوارج والمعتزلة، فإنهم أنكروا هذه الشفاعة لأهل الكبائر. لماذا؟ لأنهم يرون أن أهل الكبائر مخلدون في النار، يرون أن أهل الكبائر مخلدون في النار، وهذا كلام باطل تأباه النصوص. نعم.
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والحق مقاما محمودا محمودا الذي وعدته حلت له
الشفاعة. يعني بعد أن ينتهي يقول هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعة يوم القيامة. وبعضهم يزيد فيقول إنك لا تخلف الميعاد، وهذا لا يجوز لأن هذا لم يرد، عرفتم؟ هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقط، كما قال محمودا الذي وعدته، فهذه عبادة أن تتلفظ بها وتتعبد الله حتى تحصل على ماذا؟ على هذه الشفاعة، فلا تضيف شيء من عندك، لأنه سيأتي آت ويقول اللهم رب أو اللهم الكريم الحميد المجيد رب هذه، هل يجوز؟ لا، لا يضيف من عنده. لماذا؟ لأن هذا لم يرد، وهذه عبادة، يأتي بالعبادة على الصفة التي شرعها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه يأتي بزيادة وبنقصان من عنده، عرفتم؟ نعم.
قال فائدة يستحب للمسلم الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة فإن الدعاء والإذن مستجاب.
نعم، يستحب للإنسان أن يدعو بين الأذان والإقامة، لأن هذا موطن إجابة. ومسألة الدعاء بينت لكم بأن الدعاء فيه تفصيل، الدعاء إما أن يأتي مطلق، والدعاء المطلق يستحب أن ترفع فيه الأيدي، تبي الدعاء المطلق يستحب أن ترفع فيه الأيدي، هذه احفظوها فائدة مهمة. الثاني دعاء مقيد، وهذا ينقسم إلى قسمين، دعاء مقيد ورد فيه الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ترفع، دعاء مقيد لم يرد فيه الرفع فهنا لا ترفع، هذا التفصيل الذي ذكره العلماء في مسألة رفع اليدين، انتبهوا إلى هذه المسألة. الدعاء المطلق كهذا الذي معنا فهنا ترفع يدك، الأدعية المطلقة التي لم تأتي بألفاظ مخصوصة من النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاء صلاة الاستخارة هذا دعاء مخصوص بألفاظ مخصوصة، هنا لا ترفع. لماذا؟ لأنه لم يرد الرفع. أما الأدعية التي ورد فيها الرفع وهي مخصوصة ترفع يديك، هذه قاعدة ذكرها العلماء وهي قاعدة مفيدة لطالب العلم، تنضبط عنده جميع النصوص في مسألة رفع اليدين في الدعاء. نعم. عن أنس
فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة،
هذا حديث عام، أي دعاء فتدعو بما شئت، لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص بألفاظ مخصوصة، بل هو عام، تدعو بما شئت وترفع يديك في هذا الدعاء. نعم.
قال
انتبه، بعد أن بين الأذان وصفة الأذان وصفة الإقامة وأذان الفجر وماذا يقول السامع، كأن السائل يسأل يقول: هل كل الناس يعني يستطيعون أن يؤذنوا هكذا، أو هناك صفات مستحبة ينبغي للمؤذن أن يأتي بها؟ قال:
قال يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الآتية.
هذه صفات لمن؟ للمؤذن، ينبغي أن يتصف بها. قال: الصفة الأولى،
أولا أن يبتغي بأداء وجه الله فلا يأخذ عليه
أجرا. نعم، أن يبتغي بأذانه وجه الله سبحانه وتعالى فلا يأخذ على هذا الأذان أجر. فإن كان يتعبد الله ويأخذ على هذه العبادة أجر فهذا سحت وحرام. قد يقول قائل: الآن نجد أن المؤذن قد وضع من الأوقاف. قل: نعم، لكن هذا المؤذن لا يحتسب وينوي في قلبه أنه يأخذ هذا الأجر من أجل الأذان، لا، بل ينوي أنه يأخذ هذا الأجر في مقابل الوقت الذي قد حبس من أجله، لأن المؤذن لا يقدر ولا يستطيع أن يذهب ويأتي، أليس كذلك؟ بل هو محبوس في هذا المسجد في وقت الأذان، فهو ينوي في قلبه أنني أخذ هذا المال في مقابل هذا الوقت الذي قد حبس من أجله، لأن العبادة لا يجوز أن يأخذ عليها الإنسان أجر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن لا بد من الإخلاص، فإن أشركت فيحبطن عملك. لهذا لا تجعل في عبادتك أي شيء من الشوائب، فاجعل هذه العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، وابتغي بإمامتك وبأذانك وبقراءتك وجه الله سبحانه وتعالى. لو قال لك قائل: كيف تأخذ المال إذن؟ قل: أنا أخذ المال على هذا الحبس. أي حبس هذا؟ حبس في هذا الوقت، فإنني لا أستطيع أن أذهب وأن آتي، وكيف أستطيع أن أؤدي ما علي من واجبات إلا بأخذ المال على هذا الوقت. وهذا فرق بين أخذ المال والأجر على الأذان، وفرق بين أخذ الأجر على ماذا؟ على الوقت. فرقوا بين هذا وذاك. نعم.
قال: فعلى حمى من أبي عاصم قال: قلت يا رسول الله فإني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا.
انظر: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لأن المؤذن لابد أن يكون يبتغي بعبادته وجه الله سبحانه وتعالى. عرفتم؟ يبتغي بأذانه وجه الله سبحانه وتعالى. ستذمك الله يقول. نعم، يعني اجعل نفسك أضعف القوم، لا تجعل نفسك أقوى القوم فتهلك. عرفت؟ هذا معنى واقتدي بأضعفهم. لهذا ينبغي الإنسان في هذه المسائل خاصة في العبادة ينظر، لا يقول: أنا ما شاء الله، لا أقتدي بأضعفهم، فإنك إذا كلف ثم تقول ما أستطيع أنت الذي أوقعت نفسك. فأنت إذا توليت مثلا التعليم فينبغي عليك أن تخلص لله وأن تصبر على ما تلقى. إذا توليت مثلا الإمامة كذلك عليك أن تعلم الناس وتصبر وتحتسب الأجر على الله، وعلى ذلك فقس. عرفت؟ فاقتدي بماذا؟ بأضعافهم. فإن أردت أن تدخل أنت الذي أدخلت نفسك فاصبر. لأنه قال: اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، أنت إمام، لكن واقتدي بأضعافهم، يعني أيضا في الصلاة. عرفت؟ قد يأتي أيضا الاقتداء هنا في الصلاة، يعني واقتدي بأضعافهم، يعني لا تطيل حتى تؤذيهم، كما جاء في حديث آخر، يعني لا تطيل. فاجعل هذه الإمامة كأنك تصلي بمن؟ بهذا الضعيف فقط. هذا يصلح، وكذلك ما ذكرناه الأول فإنه جاء في حديث أخر لما سأل بعض الصحابة أيضا الإمامة. نعم.
قال الثاني: أن يكون طاهرا من الحدثين لما مر
فيه. نعم، أن يكون طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر لما مر فيما يستحب من الوضوء، ليس واجب إنما هو مستحب. فإن أذن وهو على غير وضوء فأذانه صحيح، عرفتم؟ فأذانه صحيح وليس عليه محظور، لكن ترك سنة مستحبة. لماذا؟ لأنه يستحب لذكر الله سبحانه وتعالى أن يكون على طهارة، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. نعم.
ثالثا
نعم، أن يكون قائم مستقبل القبلة، كل هذا مستحب. فإن أذن إلى غير القبلة فالأذان صحيح، إن أذن وهو جالس فالأذان صحيح، لكن الأولى أن يأتي بهذه السنن المستحبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن مندل: الإجماع على أن القيام في
أذان
السنة لأنه
أغلق
في
السماع. نعم، قال يعني قام الإجماع على أن القيام في الأذان من ماذا؟ من السنة، عرفتم؟ القيام لأنه أبلغ، هذا هو التعريف، يعني أبلغ في إيصال الصوت إلى أبعد الأماكن، بخلاف الجالس فإن صوته ليس كذلك. نعم.
وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان،
يعني كذلك الإجماع قام على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان، فإن لم يستقبل فالأذان صحيح.
ذلك أن المؤذنين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون
مستقبلي القبلة. نعم، كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة، مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ وغطيه.
رابعا، أن يلتفت برأسه وعنقه يمينا من قوله،
أن يلتفت برأسه وعنقه، لا يلتفت بصدره كما يفعل بعض الناس، لما يأتي إلى الحيعلة فتجده يلتفت بصدره، هذا خلاف السنة، السنة أنه يلتفت برأسه وبعنقه، عرفتم؟ الالتفات بماذا؟ بالرأس والعنق، لا يلتفت بصدره. لماذا؟ قال:
في حديث أبي حيفة أنه رأى بلالا يؤذن، قال: أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان،
يعني أتتبع فاه، ولم يقل أتتبع صدره وهو ينتقل، ولم ينقل هذا أبدا، بأنه أو بأن المؤذنين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينحرفون بماذا؟ بصدورهم، بل كما ورد هنا أتتبع فاء، يعني رأسه هو الذي كان ينحني مع العنق، يلتوي إلى اليمين وإلى الشمال، أما الصدر فيبقى كما هو مستقبل القبلة.
قال خامسا: أن يدخل إصبعيه في أذنيه،
يعني هذا من السنة أيضا. نعم.
ليس
يدور بجسده، لا، يدور برأسه وعنقه كما سيأتي. يتبع ف، يعني يدور بماذا؟ بفيه، يمنى ويسرى، إذا دار فوه لزم ذلك أن يدور رأسه. أوضح لكم؟ ها؟ لا، عند الحيعلة كما سبق، حيعلة فقط.
قال: وإصبعاه في أذنيه.
نعم، هذا هو الشاهد، إصبعاه في أذنيه.
ثالثا،
نعم نعم، السباب.
ثالثا، أن يرفع صوته بالنداء لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.
يعني هذا من الأمور المستحبة، بأن يرفع صوته بالنداء حتى يسمع كل شيء إن استطع، ونقصد بكل شيء يعني ما يصل إليه صوته، يعني ما يستطيع أن يرسل من صوته فليرفع صوته قدر المستطاع. نعم.
قال: ما الحكم بين الأذان والإقامة؟
الآن يريد أن يبين كم الفاصل بين الأذان والإقامة، هل هناك وقت طويل أو يسير؟ قال:
يتسع للتأهل للصلاة وحضورها، لأن الأذان إنما شرع لهذا وإلا ضاعت فائدته.
نعم، ينبغي للإمام والمؤذن أن يجعل الصلاة متأخرة عن الأذان بوقت يستطيع فيه المصلي أن يتأهب، يعني يستعد للصلاة فيتوضأ، وإن كان يريد أن يقضي حاجته قضى حاجته ثم يأتي إلى الصلاة، وإلا ما الفائدة أصلا من الوقت بين الأذان والإقامة؟ عرفتم؟ قال
لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع
المصلين. نعم، قال لا حد لذلك. ابن بطال رحمه الله قال ليس هناك حد، فلا نقول لك كذا أو كذا، لا، إنما هو يرجع فيه إلى عرف الناس، يعني يتمكن الإنسان من ماذا؟ من الدخول مع الجماعة.
قال
المؤلف
النهي عن الخروج من المسجد بعد
الأذان. نعم، هذه مسألة مهمة يقع فيها بعض الناس. تجد الإنسان يدخل المسجد ويجلس ثم يؤذن المؤذن ثم يخرج لغير عذر، أما إذا خرج مثلا لوضوء أو لعذر فلا بأس في ذلك، أما إذا لم يكن كذلك فاسمعوا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه ماذا قال.
قال قعود في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن فقال رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة فبصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد حصل على القاصر صلى الله عليه وسلم.
انظروا إلى هذا الحديث العظيم، يقول عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع من؟ مع المحدث، مع أبي هريرة الذي كان أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلكم يعلم ما ورد في البخاري وفي غيره، قالوا لقد أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أبو هريرة رضي الله عنه لماذا أكثر من الحديث، قال إن إخواننا من المهاجرين والأنصار كان يشغلهم الصف في الأسواق، أما أبو هريرة فكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يعني يصبر على الجوع الذي معه أينما كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو معه، لهذا حصل على حديث كثير. كذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة، قال صلى الله عليه وسلم من منكم يبسط رداءه فإنه من بسط رداءه ثم ضمه لا ينسى بعد ذلك أبدا، أي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة ففعل، فببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقارن بين أبي هريرة وبين ابن عمر أو ابن عمرو في مسألة أكثر روايات الحديث. عرفتم؟ كما قال أبو هريرة قال فهو كان يكتب ولم أكن أكتب، لأنه كان يحفظ رضي الله عنه وأرضاه. نعم، هنا يقول كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل، انظر إلى الفقيه أبي هريرة، من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره، يعني أبو هريرة ينظر إلى هذا الرجل حتى خرج من المسجد، فماذا قال رضي الله عنه؟ فقال أما هذا، يعني هذا الذي قام وقد سمع المؤذن، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، عصى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر خطير، لأن من يعصي النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. نعم، نعم، الأذان والإقامة للفائتة. الآن أراد أن يتكلم على مسألة، وهي من نام مثلا أو لم يصلي كما بينت لكم، هل يجوز له أن يؤذن ويقيم؟ بينا بأن المسألة للوجوب. نعم،
قال من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم، لما رواه أبو داود في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أذن وأقام.
أمر، والأصل في الأمر أمر لبلال، وأمر لبلال أمر للأمة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون هذا الحديث حديث عظيم، نام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام وانتقل من مكانه وبين بأن هذا مكان قد حضره الشيطان، ثم أمر بلال فأذن، هذا متى؟ بعد أن خرج الوقت، فأذن وأقام، أذن ثم صلى السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث صلى ركعتين، وفيه دليل على أنه يصلى للفائتة كما مضى في الدرس الماضي، عرفتم؟ لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها، ولهذا الحديث فصلى ركعتين ثم أقام ثم صلى الفجر. هل جهر؟ نعم، كما صلى قبل. واضح لكم؟ لهذا قال بعض أهل العلم من نام عن صلاة أو تركها فإنه يصلي كما كان في وقتها، حتى لو كانت في النهار مثلا وقد ترك صلاة ليل كالفجر مثلا أو صلاة الفجر فإنه يجهر. من ترك صلاة في النهار ثم جاء الليل فإنه يسر، يعني كما كان في الصلاة. نعم. طبعا يجب كما سبق، هذا للوجوب وليس للاستحباب. هذه مسألة، لو مر على الإنسان أكثر من صلاة، مرت على الإنسان أكثر من صلاة، ماذا يفعل؟ هل يؤذن لكل صلاة؟ لا، يؤذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة. ما الدليل؟ قال
قال الحديث ابن مسعود قال إن المشركين كفروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات المسنة حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء.
انظروا إلى هذا الحديث، ماذا قال؟ فأمر بلالا فأذن، هذه الصلاة الأولى، وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا ترك الصلاة فإنه يجب عليه أن يرتب، يعني إذا ترك أكثر من صلاة، لأنه يقدم العصر قبل الظهر، لا، عليه أن يرتب الصلوات كما هي، وهذا ربما يكون مصنف ونبينه إن شاء الله. قال ثم أقام، أول صلاة ترك ما هي؟ الظهر. قال ثم أقام فصلى العصر ثم أقام، كل هذا ولم يقل ثم أذن. لماذا؟ لأن الأذان إنما هو واحد لجميع الصلوات والإقامة لكل صلاة، عرفتم؟ هذا هو الدليل. نعم.
قال فروض صحة الصلاة، قال يشترط لصحة الصلاة ما يلي:
قرب الجهاز.
قال يشترط لصحة الصلاة ما يلي:
الآن المصنف بعد أن انتهى من الأذان أراد أن يبين مسألة مهمة جدا، وهي أن هذه الشروط، أن الصلاة لها شروط. ما هو الشرط؟ الشرط قال عنه الأصوليون هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم بذاته، هذا هو تعريف الشرط في الاصطلاح، ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من أن الإنسان إذا توضأ أن يصلي، ربما يتوضأ لغير الصلاة، وربما يتوضأ ويصلي لكن ما صلى لأنه لم يأتي بالشروط الأخرى ولا الموانع لم تنتفي عنه، عرفتم؟ ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته، أي لذات الشرع. هذا قيد مهم وسنبينه إن شاء الله في المذكرة في أصول الفقه، هناك نشرح لكم هذا بالتفصيل. هذه الشروط إذا لم يأتي بها الإنسان فالصلاة باطلة. ما هي الشروط؟ لابد أن تنتبهوا لهذه الشروط، إذا تحققت الشروط أتى الشرط المشروط، إذا فات الشرط فات المشروط، هكذا قال الأصوليون، إذا فات الشرط فات المشروط. هناك شروط وضعها الشارع، ليس هكذا عبد، لا، حددها الشارع شروط معينة إذا لم يأتي بها الإنسان فإن صلاته باطلة، فانتبهوا إلى هذه الشروط حتى تلقوا الله سبحانه وتعالى وأنتم على صلاة صحيحة إن شاء الله. قال نعم، هذا بينا في الدرس الماضي، وبينا ليس في الدرس، بيناه في مكان آخر، ستأتي إن شاء الله مسألة تكبيرة في الإحرام، هل هي شرط أو واجب أو مستحبة، والشرط خارج الصلاة والركن داخل العبادة، يعني في ماهية العبادة، هذا بيناه مرارا وتكرارا. نعم.
قال أولا العلم بدخول الوقت بقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا تصح الصلاة
قبل دخول وقتها وأثر خروجه إلا يقول المصنف أولا يعني من هذه الشروط العلم بدخول الوقت. ما الدليل؟ قال لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى موقوتا؟ يعني مؤقت محدد تبدأ به وتنتهي به. وبالإجماع من صلى قبل الوقت فإن صلاته باطلة، ومن تعمد فإنه آثم، وإن قصد الاستهزاء فإنه كافر بإجماع العلماء. انتبه، يعني رجل يتعبث ويستهزئ بهذه العبادة. أما من صلى قبل الوقت وهو لا يدري ثم علم بدخول الوقت انقلبت هذه الصلاة إلى نافلة ويجب عليه أن يصلي في الوقت. هو قال فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر، وهذه المسألة تكلمت عليها في الدرس الماضي، بينت أن من ترك الصلاة كما قال ابن حزم وغيره من أهل العلم، من ترك الصلاة بغير عذر حتى خرج وقتها فلا يستطيع أن يصلي أبدا إلى قيام الساعة، بل عليه أن يتوب إلى الله ويكثر من صلاة النوافل. لماذا؟ لأنه كما أنه لو صلى قبل الوقت متعمد فإن الصلاة باطلة، كذلك لو صلى بعد الوقت متعمد فالصلاة باطلة. لماذا؟ لأن الصلاة لها وقت تدخل بها وتخرج بها. أرأيتم لو أن رجل قال أصوم بالليل ترك النهار وتعمد ثم قال أصوم بالليل، هل يصح صيامه؟ لماذا؟ هذا قياس. لماذا؟ لأن وقت الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كذلك نقول الصلاة تبدأ بوقت وتنتهي بوقت. كما أنه لو صام قبل الوقت فصيامه باطل، وصام بعد الوقت فصيامه باطل، كذلك الصلاة. من صلى قبل الوقت فصلاته باطلة بالإجماع، فكذلك من صلى بعد الوقت بغير عذر فصلاته باطلة بالإجماع. الدليل على ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها، خصص النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أو بالنوم والنسيان. مفهوم ذلك أن من نام، أن من لم ينم عن الصلاة ولم ينسها فلا صلاتنا. عرفتم؟ هذا هو مفهوم المخالفة كما يقول الأصوليون. نعم. إذن هذا هو الشرط الأول، لا بد من دخول الوقت. وبعضهم يعتبر دخول الوقت سبب ليس شرط، بعضهم يعتبر دخول الوقت سبب، وهذا هو أدق. عرفتم؟ لأن السبب هو ما يلزم من ماذا؟ من عدمه العدم، ويلزم من وجوده الوجود. يلزم من دخول الوقت أن تصلي. وضح لكم؟ بعضهم يعتبر ذلك سبب. المهم في نهاية المطاف أن من ترك هذا فإن الصلاة باطلة. نعم.
قال الشيخ الثالث الطهارة من الحدثين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن كنتم جنبا. نعم. يقول الأمر الثاني الطهارة من الحدثين، يعني الحدث الأكبر والأصغر. ما الدليل؟ قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم. قال الحافظ بن حجر وغيره يعني إذا أردتم، وفي هذا دليل ورد على الحنفية رحمهم الله في أنه يشترط في صحة الوضوء النية، يعني الحنفية يقولون بعدم اشتراط ذلك، والصحيح ما عليه الجمهور، لأن هنا إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة وهذه هي النية. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هنا بيّن أن من أراد الصلاة يجب عليه أن يفعل ماذا؟ أن يتوضأ، هذا هو الوضوء. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وسنبين هذا إن شاء الله، أو بيناه في الوضوء إلى المرافق وبينا معنى إلى وماذا تدل إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم
أيضا الدليل فيه وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هذا من الحدث الأكبر، من الحدث الأكبر.
قال في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
لا يقبل، لا يقبل الله صلاة بغير ماذا؟ بغير طهور. معنى بغير طهور ماذا؟ بغير وضوء. فمن صلى بغير وضوء فإن صلاته باطلة، كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. عرفتم؟ لا صلاة، والأصل في النفي كما قال الأصوليون نفي الصحة لا نفي كمال، لأن نفي كمال المستحبات هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا لا تعرف الشريعة. نعم نفي كمال الواجبات بلى، أما نفي كمال المستحبات أصلا لا يؤاخذ عليه، فلماذا يقول لا صلاة؟ الأصل في النفي نفي الصحة أو نفي الذات، عرفتم؟ فلا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، أو لا توجد صلاة أصلا في الشرع بغير وضوء، عرفتم؟ أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. مفتاح الصلاة هذا مبتدأ وخبر، مفتاح الصلاة مبتدأ، طهور خبر أو اقلب. هنا أضاف المفتاح إلى ماذا؟ إلى الصلاة، فبين أن الطهور لا يكون إلا بماذا؟ إلا بمفتاح. هذا دليل على ركنية أو شرطية الوضوء، دليل على شرطية الوضوء، عرفتم؟ لأنه حصر ماذا؟ الصلاة بهذا المفتاح وهو الطهور. مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح مبتدأ، مفتاح الصلاة وهو مضاف، والصلاة مضاف إليه، مفتاح الصلاة الطهور، شوف عرفها بأل، هذا تؤكد وهو خبر. فبين أن هذا المفتاح محصور بماذا؟ بالطهور، فلا يستطيع أن يدخل في هذه العبادة إلا بماذا؟ إلا بهذا المفتاح. كما أن لا إله إلا الله كما قال العلماء أسنان، بدون هذه الأسنان لا تصح، واضح لكم؟ فهنا لا بد من هذا المفتاح وهو الوضوء. نعم وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلى أو يصلي فيه شر أو واجب؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين أو على أقوال، والصحيح بأنه من الواجبات لا من الشروط، هذه الأمور من الواجبات لا من الشروط. لماذا؟ لأنه ليس هناك دليل يدل على الشرطية، فلو صلى الإنسان ولم يأتي بهذه الأمور فصلاته صحيحة مع الإثم، أما من قال بأنه شرط فإنه يقول بأن هذه الصلاة باطلة. وإلى هذا ذهب الإمام الشوكاني كما في النيل في المجلد الثاني في 39 و100، ذكر هذه المسألة وأطال البحث فيها رحمه الله. نعم.
قال: طهارة الثوب،
كم بقي من الوقت؟ انتهى؟ نأخذ هذا إن شاء الله، هذه النقطة ونقف. نعم. هنا يريد أن يستدل لطهارة الثوب، ما هو الدليل؟ قال: وثيابك فطهر. هذا أمر، لكن هذا لا يدل على الشرطية، إنما يدل على ماذا؟ الوجوب. نعم.
إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نحريه وينظر فيهما، فإن رأى أحدكم فليمسحه بالأرض ثم
ليصلي فيهما. هذا دليل على أنه يجب إزالة ماذا؟ النجاسة من الملبوس وهو النعل، عرفتم؟ ويدخل فيه الثوب وما كان في حكمه. نعم. أما
طهارة البدن فليقول صلى الله عليه وسلم لعلي وقد سأله عن النبي: توضأ واغسل ذكرك،
واغسل ذكرك، هذا هو الشاهد. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يزيل ما وقع عليه من المذي، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المذي نجس، والدليل على ذلك هذا الحديث. واضح؟ أي نعم، يجب الوضوء إذا أراد الصلاة، الوضوء ويغسل خصيتيه كما جاء في الحديث واغسل اغسل ذكرك وانثيي كما جاء في الحديث، فهذا أمر والأصل فيه الوجوب. وهذه المسألة أيضا مسألة أصولية ذكرها الأصوليون، وهي قياس المذي، هل يقاس بالمني الطاهر أو يقاس بالبول؟ هذه مسألة قياسية، ولولا ضيق الوقت لا بينا لكم العلة والكلام الذي ذكروه بهذه المسألة. فإن بعضهم قال بأنه يلحق بالبول فقال بنجاسته، وبين بأن العلل في ذلك كثيرة، وهو الصحيح، وهذا ما يعرف عند الأصوليين بقياس أحسنت الشبه، بقياس الشبه، يلحق بأكثرهم شبه، فقالوا المذي أقرب إلى البول في الشبه. لماذا؟ لأنه أولا يخرج بماذا؟ يخرج من غير شعور، يعني من غير تدفق المني. وذكروا أمور كثيرة ألحقوا بها بالبول، فقالوا هو أقرب إلى البول، ذكروا شبه بأنه إلى البول أقرب بخلاف المني، لأنه يخرج بشهوة وبتدفق، فالمذي ليس كذلك. قالوا إنما هو لزج وكالبول، وفيه الوضوء كالبول بخلاف المني، وذكروا هذه العلل التي يلحق بها، فقالوا إذن هو يقاس بماذا؟ بالبول، إذن هو نجس. هذا قياس، وإلا فالنص موجود، عرفتم؟ هذا يسمى عند الأصولين قياس الشبه، وهذا سنبينه إن شاء الله أيضا في المذكرة، نبين لكم أنواع وأقسام القياس، أنواع وأقسام القياس. نعم، وهذه فائدة أصول الفقه، يعرف طالب العلم كيف يرتب النصوص الشرعية، فيستدل بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، يجمع كل هذه من أجل دليل واحد، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
وقال للمستحاضة اغسلي عنك الدم وصلي.
نعم.
وأما طهارة المكان فلقوله صلى الله عليه وسلم من أصحابه وأخواله وأصحابه في المسجد، أريد على قوله سجل من الماء.
نعم، هذا هو الشاهد، أريق، هذا أمر. لماذا؟ لأن البول نجس، إذن هذا فيه تطهير لماذا؟ للمكان للصلاة، لكن كما قلت لكم هو للوجوب. نعم.
قال سعيد من صلى وعليه نجاسة لا يدري فيها فصلاته صحيحة ولا إعادة.
انتبه، يقول من صلى وعليه نجاسة لا يدري فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. يعني رجل دخل في الصلاة وصلى، ثم لما انتهى من الصلاة رأى على ثوبه نجاسة، هذا من يقول بالشرطية، قال ليس عليه إعادة. لماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هكذا يقول. نعم.
قال
وحيه
بها أثناء الصلاة، فإن أمكنه إزالتها بإمكان في حيه أو في ثوب زائد فلا يشكر الله فأزالها ثم صلاته، وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إقامة عليه.
نعم، يقول وإن علم بها أثناء الصلاة، يعني رجل وهو في الصلاة رأى على ثوبه نجاسة، قال فإن أمكنه إزالة هذه النجاسة ماذا يفعل؟ يعني كأن تكون في النعل مثلا، أو في ثوب كالخمار، ثوب زائد على ما يستر العورة، قال يلقي هذا الثوب، قال لكن إذا لم يستطع ولا يستطيع أن يزيل هذه الصلاة، قال صلى ولا إعادة عليه، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، بل الصحيح أنه يقطع الصلاة، يقطع الصلاة ويخرج ويزيل الصلاة، يزيل النجاسة، ثم يرجع ويتم الصلاة أو يعيد الصلاة، عرفتم؟ هذا هو الصحيح.
قال الحديث في سبيل أنه صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه، فخلع الناس من عنده، فلما صلى قال من خلعتم؟ قالوا وإنا فخلعنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما حدثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليخرج نعليه وينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم يصلي فيهما.
نعم، فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. عرفتم؟ ونحن قلنا بأنه، لماذا قلنا بقطع الصلاة؟ لأنه لا يجوز أن يستمر وهو يعلم بأن أنه مرتكب محظور. عرفتم؟ لا يجوز له أن يستمر، قياسا على من أحدث في الصلاة فإنه يجب عليه أن يخرج ويتوضأ ثم يرجع. كذلك من لم يستطع إزالة النجاسة فنقول اقطع الصلاة ثم أزل هذه النجاسة ثم عد، وإما أن تتم الصلاة وإما أن ماذا؟ تعيد الصلاة. أيوة انتهى خلاص. إذا كان لديكم أسئلة أو للنساء. نعم، الدم ليس نجس إذا لم يكن دم حيض.
المدي والبول كان دافع الغسل من غسل الذكر والخصية.
نعم يجب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فاغسل ذكرك وانثييك، هذا أمر والأصل فيه الوجوب.
ذكرت أن صلى الله عليه وسلم الفجر أدى صلى السنة بين قام صلى. إذا استيقظ أحد نام عن الصلاة واستيقظ
صلاة الفجر تقصد؟ نعم،
لكن وقته ما طلع.
نعم،
ما ظهر الوقت، هل يعني يصلي الفرض بعدين
يقضي السنة ولا؟ إذا كان الوقت سيخرج فلا شك أنه يصلي الفرض. أي نعم، يصلي الفرض لأن هذا أولى من صلاة السنة، يصلي الفرض ثم بعد ذلك يصلي النفل كما هو معلوم.
أول شيء الله أكبر الله أكبر بعدين
أشهد أن لا إله إلا الله. نعم، أشهد أن
لا إله إلا الله، أشهد
أن
محمد رسول الله، أشهد أن محمد،
ثم يرفع.
يرفع من
بعد أن ينتهي من هذا الخط يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع ويستمر.
تكبيرتين بس
في البداية. نعم، تكبيرتين فقط.
والخط يكون له ولا يسمع
الناس؟ لا، صوت منخفض كما سمعت مني. كيف أنا خفض؟
يعني
يرفع يتكلم بصوت، لا ليس بصوت كما يقول أشهد، لا بصوت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول أشهد أن لا، يرفع. واضح؟ عرفت؟ نعم، يعني يقول إذا قال حي على الصلاة، حي على الصلاة، ماذا يقول؟ يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يجمع بين الحي على والحوقلة، هو هذا ما ذكرناه، الجمع بين العام والخاص إذا استطعت أن تجمع كما قال بعضهم. نعم، والحي على وارد حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني في جميع الصفات.
مثل ما يقول إلا عند،
هذه إلا عند أين؟ هو هذا، هو هذا الذي يبحث فيه هو، فيقول الآن هذا الحديث هل هو تخصيص يعني إخراج، لأن يعني التخصيص يختلف عن الخاص، التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، الخاص ذكر بعض أفراد العام. فيقول الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هل هو تخصيص أو خاص؟ فإن كان تخصيص فلا شك أنك لا تقول، إن كنت ترى أنه تخصيص، إن كنت ترى بأنه خاص تستطيع أن تجمع بينه وبين هذا الحديث فتقول حي على الصلاة ثم تقول الحوقلة، والأمر في ذلك فيه سعة. والشيخ ناصر رحمه الله في شريط وقف عليه أيضا يقول بأنه يقول هذا تارة ويقول ذاك تارة، هذا الذي أعلمه من كلام الشيخ رحمه الله. نعم، أي نعم، إذا كان في مسجد حتى لا يؤذي القارئ للقرآن أو إلى آخره يؤذن بصوت يعني هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عرف؟ واضح؟ تقول لم تكمل دين صيام رمضان العام الماضي وحال عليها الحول فماذا تفعل؟ ما قلنا أنها تقصد أنها لم تصوم القضاء، نقول هذه المسألة إن كانت من أصحاب الأعذار بأن كانت حامل مثلا حبلى فإن عليها الإطعام كما هو معلوم أو مرضع، وإن كانت بسبب آخر كالحيض وغيره وحاولت أن تصوم ولكن أدركها رمضان فإننا نقول لها بعد انتهاء رمضان عليها أن تبادر بقضاء ما مضى، لأن القضاء الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب على الفور. قضاء رمضان الصحيح أنه واجب على الفور لأن الأحاديث صريحة في ذلك. أما حديث عائشة فإنه ليس فيه دليل على التراخي، لأن عائشة قالت فما أستطيع، والاستطاعة منوطة كما هو التكليف منوط بالاستطاعة، فإذا لم يستطع الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عرفتم؟ وهي قالت لا أستطيع، فيجب عليها أن تبادر بعد رمضان. أما من قال كما قال بعض أهل العلم بأن عليها أن تصوم وعليها أن تأتي بكفارة فهذا مما لا نعلم عليه دليل والله أعلم. ها؟ إن كان كسل فهي آثمة وعليها أن تقضي. شخص سمع أذان من مكان بعيد وردد معه ولكن قاطعه الأذان القريب من بيته ولا يعرف أين وصل الأذان البعيد، فماذا يفعل؟ يجيب الأذان القريب، عرفتم؟ يجيب الأذان القريب. وهل عليه أن يبصر حتى يؤذن المسجد، عليه أن يصبر حتى يؤذن المسجد القريب؟ لا، إذا سمع الأذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجيب، هذا الأصل. فإن أذن القريب فإنه يردد خلف القريب، وليس يعني ولا يجب عليه كما قال بعضهم بأنه لابد يبصر المؤذن، هذا ما قاله بعض الفقهاء وهو مدون، هذا ليس عليه دليل. تقول هل نردد وراء أذان التلفاز وخاصة الأذان الآن أصبحت المحطات من كل أنحاء الدول العربية؟ الظاهر والله أعلم أن المراد بالأذان هو الأذان الشرعي لدخول الوقت، وإن كان الأصل في الحديث العموم، لكن الذي يظهر لي إذا سمعتم المؤذن أي المؤذن المعهود عندكم هذا هو المراد، وإلا ما شاء الله إذا وضعنا 5 مذياعات كل واحد سيؤذن لن ننتهي، نجلس نردد فقط، عرفتم؟ فالذي أظنه وأراه والله أعلم أنه يردد خلف المؤذن الذي يؤذن لوقته، هذا الذي أراه والله أعلم. نعم نعم الحمد لله. تردد قصدك مش تصلي؟ نعم نعم. إذا وافق شن من طبقة. ما في قضاء، المغمى عليه لا يقضي، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ومن أقوال الأصوليين. أي مغمى عليه، في فرق، إما أن يكون مغمى عليه وإما أن يكون مخدر بتخدير وهو نائم وليس مغمى عليه، فإن كان مغمى عليه والمغمى عليه معروف فهذا لا قضاء عليه. أما إن كان كالنوم أن التخدير ربما إذا ضربت هذا الرجل بعد فترة يسيرة أو وضعت الماء على وجهه قام، فهذا الذي هو يقضي لأن هذا حكم حكم النائم. أي ولو حكم النوم كما قال العلماء. تريد دليل عدم القضاء ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، لأنه ثبت عن ابن عمر كما في الموطأ، وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى لأنه لا يقضي، وهذا هو الصحيح، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ أنه قد أغمي عليه وفاتته أكثر من صلاة فلم يقضي، والصحيح بأن المغمى عليه يقاس بالمجنون، عرفتم؟ والعلة الجامعة بينهما ما هي؟ هي أن المجنون إذا